السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بما يحب ويرضى. سبحان الله، كنت في الصلاة وقرأ الإمام بأواخر التوبة وأواخر هود، في أواخر التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله أكبر. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه الآية وهذا الموضع يربي الإنسان على أن الشيء نفسه يحدث لواحد، واحد يرتقي في دنيا عالية قوي وواحد ينخفض، نسأل الله السلام، واحد يرتفع ويجد أن صدره قد حدث له انشراح ويشعر بالاتساع والفسحة والسرور في القلب، بل ويستبشر. آية تنزل من آيات الله، حكم من أحكام الله الشرعية ينزل في الوحي، من الوحي على القلب، اللي يحصل هو نفس الحكم ونفس كل حاجة. واحد تلاقيه مستبشر، يعني تشعر وأنت تسمع الآيات كأنه يريد أن يخرج، كأنه سيضحك في الصلاة من الفرحة والسرور، يريد أن يحلق في فضاء المسجد بسبب الفسحة والسرور والنشاط والفرحة، وهو يعانق هذه المعاني ويتلقفها كأن حبيب إليه عاد من سفره، فمبسوط قوي. في واحد تاني مخنوق، الآية كأنه اتسلسل، كأنه بتضغط عليه لتحت، كأنه نسأل الله السلامة بيدفن، كأنه طائر بيغلق عليه القفص بباب آخر غير الباب الأساسي. طب هو إيه اللي حصل؟ ما هو نفس الحدث، ليه ده هنا وده هناك؟ الموضوع ملوش علاقة خالص بالحكم الشرعي، ما ليه علاقة بإيه؟ إن المستقبل مختلف، المرسل واحد والمستقبل مختلف. كثرة الأسئلة، ليه يقدر علي كذا، ليه البلاء ده، ليه مش عارف إيه، والكلام ده كله، أنت مش ملاحظة لنفس في أشخاص قدر عليهم مثل هذا البلاء وهم في نفس الظروف بتاعتك وقلبهم مليان رضا وسكينة، بل يتدينون ويتقربون إلى الله أن لا تظهر دموعهم أمام الناس حتى لا يساء الظن في أقدار الله على هذا الإنسان المبتلى، وتولى عنهم وقال: يا أسفا. من الرقي اليعقوبي أنه لا يريد أن يظهر هذا الأسى والألم أمام الناس، لأن البعض لا يحتمل دموعك، لا يحتمل انكسارك، فربما تساءل لماذا ربه قدر عليه هذا؟ فحماية لقلبك ولا وجهه عنك. في ناس كده حماية لقلبك أنت مش ليه هو. هو لا يريد أن يحزنك، هو لا يريد. بعض الأولاد اللي عندهم حس عالي في البر بيعملوا كده، بيعملوا العمق ده، لا يظهر لأبيه وأمه أي خلل في حياته ولا أي خدش. تقول له ليه بتعمل كده؟ يقول أنا لا أريد أن أمي ترى أحزاني. فالبعض من باب شفقة عليها، والبعض لا يريد أن هذه الأم ترى أن هذه الأقدار المؤلمة بسبب استقامتك، فيساء ظنها في خالقي. وأنا أتقرب إلى الله ألا تقع أمي في هذا، إن أبي وأمي، أنا أتقرب إلى الله، إن ما مش يبقى عندهم قاعدة إن أنا ابتليت لأني أنا اقتربت من الله. عشان المعنى ده لا يتسرب إليهم، رغم إن في جزء منه حق، لكن هم بيبصوه بينظروا لي نظرة مختلفة. ففي ناس كده، في ناس عندهم المعنى ده، البلاء واحد والاستجابة مختلفة، الاستجابة مختلفة، الحكم واحد الشرعي. ولذلك سبحان الله من الآيات بقى اللي تقول لك طب أنا أعمل إيه، تلاقيها في أواخر هود في الركعة الثانية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب الناس اللي مش مدركة الكلام ده، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، أنا واثق قوي في ربي، وانتظروا إنا منتظرون. يا سلام على عبادة الانتظار بموعود الله، وقوع وموعود الله. لغاية هنا الآية بتأهلك للختام الجميل، ختام اللي متمثل جدا في قصة هود عليه السلام. شوف ربنا بيقول ايه، أي بلاء، هذه الآية ترياق له، أي بلاء، متأخرة في الجواز، أولادك، تعبينك، زوجك مش عارف عمل ايه، باباكي عمل ايه، الوظيفة، الشغل، النظام، المؤسسة اللي مش عارف ايه، اي حاجة تعباك، تعباكي، هذه الآية من الترياق لك. ايه بقى الترياق؟ ولله غيب السماوات والأرض. انا خايف من بكرة، انا مرعوبة من بكرة، انا خايفة من مستقبلي، أنا تعبانة وهموت وخايفة على أولادي، نفسي مروة تتزوج قبل ما أموت وأفرح بيها لأني خايفة على مستقبلها، لأني لو أنا موجود هساعدها، لو أنا مش موجود مين هيساعدها، أنا خايف على أولادي، أنا خايف على الزوج، لو مات الأب من سيرزق هؤلاء الأولاد، فتنسى الرب. فربنا يقول إيه بقى، مش كل دي أمور غيبية؟ ولله غيب، حصريا مين اللي يعرف الغيب؟ ولله غيب، غيب ايه؟ السماوات والأرض. يا سلام على الجمال. وإليه يرجع الأمر كله، وهو ممكن يكون له الغيب بس الأمر والترتيبات تكون مع حد تاني، مش الأمر كله، لا لا، إليه حصريا. وإليه يرجع كل القرارات رجعة، وأن إلى ربك المنتهى. وإليه يرجع الأمر كله. طب بما إن هو له الغيب السماوات والأرض، وإن الأمر كله راجع له. طب أنا أعمل إيه؟ فاعبده وتوكل عليه. سيب الملف ده، فوض أمرك لي، فوض الأمر بس كده بس كده بس. أنا من جوه محدش حاسس بيا، ومحدش واخد باله أنا حاسة بإيه جوايا نار، ومحدش واخد باله هو بيفكر إزاي، والله هيعمل ومش عارف إيه والكلام ده كله. قال لك وما ربك بغافل. تحس إن الآية بتطلع كل دودة عندك. فالعمق ده مهم جدا 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 إن الإنسان يعيشه، إن الآية دي سبحان الله كأن أداء. عشان كده يا جماعة اللي يقرأ القرآن ويستمع القرآن لابد أن يقرأ القرآن ويستمع القرآن استماع كلام حي. يا جماعة أنت مش بتقرأ كلام، يعني أقولها لك إزاي، بس أنت مش بنقرأ كلام وبنسمع كلام كان بتاع زمان وخلاص، لأ، كلام أنت محتاجه الآن الآن. عارف عم تروح للدكتور فبيكتب لك روشتة صح، ويقول لك أنت محتاج 1 2 3 4. المشكلة أنك تبص للروشتة دي أن ده كلام طبيب اللي كان بيعالج جد جدتي الله يرحمه، هو نفس الخط ونفس كل حاجة. فانت ايه مش مقتنع بالروشتة، عاوز روشتة جديدة بأدوية جديدة. ما تتعاملش مع القرآن كده، ما تتعاملش مع ان دي روشتة قديمة، ان ده كلام للزمان اللي زمان بتاع زمان. انا النهاردة عاوز ايه حاجة تتناسب مع عصري. عشان كده لازم تبقى عندك يقين ان القرآن يسليك ويربيك، يهذبك ويطورك ويعالجك، إن القرآن يصلح كل زمان ومكان. لا يصلح، لا يصلح، مش يصلح بس، يصلح كل زمان ومكان. المعنى ده لو عشناه هيبقى مختلف تماما. ما زال كلامنا على تسلية القرآن وبلسم الوحي وسكينة النصوص وعطور التهدئة وصلاح البال. ربنا يهديكم ويصلح بالنا وبالكم وتصبروا علينا. الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه وعلى جميع أمة المسلمين كان بيحب التشريح جدا جدا، لدرجة إن هو كان في السنة الجامعية الأولى من كلية الطب اشترى نصف جثة وجاب فورمالين وحطه ايه وضعه تحت السرير بتاعه. كانش عارف إن المادة دي اللي بيحفظ بيها الجثث دي من التعفن، المادة دي ليها رائحة شديدة جدا، والرائحة ديت ممكن تعمل تلف في الرئة. بعد 3 سنين تضررت الرئة بتاعته جدا، عزلوه في غرفة صغيرة لمدة 3 سنين أيضا. طبعا في 3 سنين دول ما عرفش يروح الجامعة وتخرج كل أصدقائه، وهو فين؟ حبيس الغرفة. كل الناس اللي كانوا حواليه بما كان يعني ذاته نفسه، بما فيهم يعني نفسه، كان شايف ان هو انسان يعني غير موفق وانه منحوس وفاته التخرج وممنوع من عمل اي شيء سوى انه محبوس في الاوضه. فبدا يقرا، فقرا في الفتره دي ما يزيد على 4000 كتاب. بعد ما انقضت المحنة دي وزالت الغمة دي عليه، اكتشف ان السنوات دي كان اجمل ما حدث له، لانها هي التي صناعته بأمر الله، صنعه الله بها. كم من بلاء يرتب لك لتصنع له، كم من بلاء لكي تتمكن من شيء يريده الله لك، لن تتمكن إلا بتقدير هذا البلاء عليك. فالله يسوق لنا الألطاف على طبق من الابتلاء. لولا العزلة دي ظاهرا كان مصطفى محمود طبيب عادي، وكان عادي جدا يموت واحنا مش عارف، واحد مش اقول لكم مصطفى محمود محدش عارف، لكن اراد الله ان يصنع صاحب برنامج العلم والايمان على عينه. يعني انت بتنصحنا اللي احنا نسمعه والكلام ده كله، انا مش في الدايره دي دلوقتي ولا في عكسها، انا اتكلم عن ايه الظاهر الطاف الله لهذا الرجل. فلولا السجن ما صار يوسف عزيز مصر. هو سبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى ليوسف إن يتدرب. طب هيتدرب إزاي؟ أنت عشان تتدرب للملك لازم تتبهدل وتعيش عيشة، تعيش تشوف كل شرائح المجتمع، فهتشوف البيوت اللي ممكن يكون فيها حسد مع أسرة في غاية الرقي والاحترام، ممكن الحسد والغل يعمل ايه؟ عشان عم تيجي في الآخر تنزل تعليمات ومبادئ وقيم، تبقى مدرك ان القيم غياب قيمة زي دي في الأسرة ممكن تدمر الدنيا، فأنت هتعيش في بيئة زي كده، وهتعيش ان الحقد والحسد ممكن يوصل لفين، وهتقابل تجار عادي جدا مش فارق معاهم ان يبيعوا الانسان الحر، عشان بتطلع على المجتمع اكتر واعمق، وهتمر على سوق النخاسة، سوق اللي بيبيع فيه العبيد، عشان تشوف الناس المقهورة عايشة ازاي. وبعدين مرة واحدة تدخل بيوت اهل الطرف، عشان تدرك ان البيوت دي بتدار ازاي، والمجتمع ده عايش ازاي، فمن أقصى الشمال لأقصى اليمين، وتقابل المجتمعات والفروق دي كلها. بعدين تشوف قد إيه إن ممكن النسوة يبهدلوا الدنيا، ومكر النساء ونسوة المدينة وأهل الطرف ممكن يعملوا إيه، إن غيرة الراجل لما تضعف أو عدم استشعاره بالمسؤولية ممكن تروح فين. وبعدين تدخل السجن ليه؟ عشان تدخل تشوف، ما هذا من أدوات الملك اللي انت في يوم من الأيام هتديرها، فادخل شوف السجون دي فيها ظلم، في ناس جوه مظلومة ولا لأ، شكلها عامل ازاي من جوه، هل هي إنسانية تحترم الإنسان تحترم طليق فعلا، وهل هي بتساعد على تقليل الإجرام ولا بتزوده. ويدخل مش هيتسجن مع الناس صالحة، لأ، تقعد مع ناس واحد بيسقي الخمر والتاني هيتصدق، تقعد مع أهل الإجرام، وإزاي هتدعوهم للتوحيد، وإزاي وإزاي وإزاي. فلولا السجن ما صار يوسف عزيز مصر، ولولا امتحان الذبح ما صار إبراهيم خليل الله عليه السلام. ولولا امتحان الإنجاب دون زوج ما كانت مريم يترنم بذكرها في كل محراب من محاريب الدنيا، وتقرأ قصتها في المصاحف، تقرأ قصتها في المصاحف ليل نهار. فسبحان من يبتليك ليرقيك. كم من بلاء يرقيك وأنت تراه منغص العرش. الغلام اتقتل بتاع الكهف، واحنا بنقرأ النهاردة سورة الكهف شفناه وهو بيتقتل، صح؟ انت شفت القتل ولم ترى قوة اللطف. لأن الله يبتلي بالصغيرة لينجي من الكبيرة. وإحنا بنقرأ سيرة النبي تجد قلبك يعتصر ألما عليه وهو في الطائف والدماء تسيل وهو لا يستطيع أن يركع ويسجد في مكة أمام البيت الحرام إلا وسائل الجزور يوضع عليه، بقايا الذبح تترمي عليه، وأنت قاعد تقرأ سيرته يعتصر قلبك ألما عليه، وأنت شايفه على مشارف مكة سيبها والدموع في عينيه ليلة الهجرة وحصار مكة قبل كده. ولكن لولا الهجرة ما كان ليكون للإسلام دولة، نحن الآن يعني من المنجزات بتاعتها، من الإنجازات بتاعتها، من توفيق الله لها. فلولا دموع الفراق اللي كانت في مكة ما كانت عزة الفتح. وهناك معنى نفيس، أن الله أراد لمكة أن تفتح من قبل المدينة. لماذا المدينة؟ حتى يكون الذي أعاد دين إبراهيم ليس لأحد من أهل مكة شيء. عادت مكة كما كانت، كما تركها إبراهيم لما جاء النبي من المدينة. لكن لو بقي في مكة لقالوا إن أهل مكة رجعوا تاني بقيادة محمد لتعظيم البيت، لكن لا، أراد الله ألا يشارك أحدا في الذكر في فتح مكة محمدا صلى الله عليه وسلم، فقدر عليه هذه الهجرة، أخرج لتدخل منفردا فلا يشاركك أحد في هذا العطاء صلى الله عليه وسلم. المعاني دي يا جماعة بتخلينا نحن نقبل حاجات كتير جدا في حياتنا، لأن قلنا كتير وبنتكلم كتير في حضور المعنى. عما بيغيب عنك المعنى ما بتتحملش، طول ما المعنى غايب عنك ما بتتحملش. كان في واحد في يوم من الأيام أستاذ جامعة لابس ساعة نسائية، وكان الطلاب قاعدين يتنضروا عليه في المجالس ويتريقوا عليه ويجيبوا سيرته، لدرجة في يوم من الأيام واحد يعني إيه شرب كنز الثقة كده وراح واقف وقال له إيه، لما تلبس ساعة نسائية؟ فانكسر هذا الأستاذ الجامعي وقال له هذه ساعة ابنتي المتوفاة، لساعة بنتي. فأراد أن يسلي نفسه ويسلي لوعة الفقر بهذا الأمر. فالمعنى ده إيه اللي يحصل للطلاب بعد ما يعرفوا المعنى ده؟ إن الأمور مش بالظاهر دايما، في كل إنسان وجع لو كشفه للآخرين لبكوا عليه، لكن هم بيتجالدوا بيحاولوا يتصبروا. فالمظاهر بلاش تخدعك، كل الناس عندها بلاءات، كل الناس عندها إشكالات، لكن ربما بعضهم يحسن الشكوى لخالقه وأنت لم تتدرب بعد على تلك العبادة. ربما بعضهم يستطيع أن يسلي نفسه بالرضا ودموع الخلوات في الأسحار وأنت لم تتدرب بعد عليها. فكل الناس في المعركة الطاحنة بتاعت الكبد، فبلاش تخدعك المظاهر. الابتسامات اللي انت قاعد تشوفها دي وراها غصات كتيرة بيخفيها الناس عن الناس، وراء الضحكات اللي انت قاعد عمال تشوفها دي في دموع. درجة لو شفت الدموع دي في يوم من الأيام هتقول كيف يضحك هذا الذي كاد أن يده عن كثرة ما بكى. الرجل ده خلاص هيموت أو بسبب بكاءه. هو يحسن أن يسلي نفسه بالوحي. فناس كتير من اللي انت بتشوفهم عاملين زي جبل التلج، انت شايف التلت لكن في تلتين تحت، هو عنده همومه، لكن يسلي نفسه أن غمسة في الجنة واحدة ستنسيني كل هذه الهموم، فيقول لربه يا رب أعلم أن غمسة لا تساوي غزة الإبر التي يضعها الطبيب والممرضة في جسد لا يساوي الوقت الوقت تنسيني كل آلام الدنيا. فاللهم أدخلني هذا المكان الذي فيه هذا الانغماس. فهو الجزئين المدفونين في الأعماق ده هو بيخفيه عشان يسليه المعنى الذي يعيش فيه. فكل إنسان في وجع مهما أنكره، في كل قلب في غصة مهما أخفاها. الأشياء مش دايما زي ما أنت شايفها. الهادي اللي أنت شايفه ده وبتحسده على اتزانه ده جواه ربما في قلبه نار لا يعلمها إلا القهار الجبار. طيب ليه ما بيخرجهاش؟ لأن نور الوحي يطفئها ويهدئها، واستحضار ذكر الدار يخفف كل ما في القلوب من أسرار. فمش معنى أنه هو ما بيطلعش دخان وما بيحترقش أنه مش جوه نار، لا لا. كانوا بيحكوا قصة كده، الله أعلم هي رمزية ولا حقيقية، بس مما يحدث إن في واحد راح لدكتور وبيشكيله وجع في جسمه وانطفاء في روحه. أحيانا الإنسان كده روحه تطفي. وبالمناسبة لن يعني يسرج هذه الروح إلا من يقدر على إطفائها. فسل الذي يقدر على إنارتها أن ينورها. ربما تذهب لمن يفهم ليدلك. يا جماعة عيب جدا أو من الأخطار إن الداعي أو الداعية أو المعلم أو المعلمة أو الأب أو الأم يفهم اللي حواليه أو يتعامل معاه أنه المنجي له. لا، أنت لست المنجي له. أمال أنا دوري إيه؟ أنت فقط ساعي بريد. أنا راجل GPS أخي. أنا أقول لك بص دي الخريطة. أنا لا أعرف دواءك. أنا مش عارف ما الذي يشفيك. لكني عندي يقين وأعلم من الشافي. بص هو أنا معرفش علاجك إيه، بس أنا عارف المعالج. أنا معرفش أدويك لكن أعرف الشافي. أنا ما أعرفش حل مشكلتك إيه، بس أنا أدلك على الفتاح. ده دوري بس. ما أعرفش مشكلتك بس أنا عارف مين اللي يحلها. خلاص الجملة دي مش تويتة تتكتب ولا تغريدة ولا حاجة تكتبه كده بوست على الفيس، لا لا لا، ده عيشة، دي حياة. انت لازم تكون عايش كده. انت كأم لازم تبقى عايشة كده. انا لا اغير الناس، ان الله لا يغير. الله الموضوع التغيير ده بيد الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وده بيتم بتوفيق الله. فانت مش هتغير ولادك. هو تكوني فاكرة انت اللي بتربي الاولاد، بنقولها مجازة ان انت مربية وان انت مربي، لكن لا انت في التربيه ولا انت مربي. امال مين اللي بيربي؟ الرب هو الذي يربي حقيقه. انت بترمي لكن حقيقه وما رميت اذ رميت. إيه انت، احنا بنثبت ليك الري فعلا انك رميت، لكن لولا ان الله اذن خلاص. عشان كده انت بتقولي لولادك يلا الفجر، يلا البسي الحجاب، يلا قولي بسم الله. انت بتعملي ايه؟ أنت بتحاولي تعدي، بتجاوبي على الأسئلة اللي هتتسألي عليها في الامتحان بس. اوعي تكوني فاكرة إن دورك إنك تربي أولادك بالمعنى إنك تغيريهم وأنت المسؤولة عن تربيتهم. لا، أنت مسؤولة على إرشادهم مش تغييرهم. ربنا قال، والآية دي يا جماعة احنا بنستعملها كتير في غير حياتنا، يعني بنستعملها كتير لغيرنا بس مش لينا. الآية دي عاوزينها تعيش جوانا. ايه هي؟ وانت بتربي ابنك، وانت بتدعي زوجك، وانت بتقول لزوجتك على معنى، لازم تبقى عايش الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يلا حبيبي، يلا راجع وردك، افتح المصحف. الولد بيفتحه وهو متضايق: سال الله الهادي، سال الله الذي يقذف الحب في قلبه، سال الله الذي يلين هذا القلب أن يهدي. لكن مهما تحاول من أسباب والكلام ده كله، طول ما أنت غاب عنك هذا المعنى هتتعب وهترهق وهتكتئب ونفسيا هتدنك مضغوط. لكن عاوز تشتغل بالراحة والراحة والدنيا جميلة قوي، بس خلاص الدنيا بتكون سلسة خلاص. هو ده حصل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كان مقدر أن يحصل كده، قدر الله ما شاء فعل. وبعد بقى نشوف الأسباب ونحاول نعالجها. لأنك تعيش في اللحظة وتستغرق في اللحظة هتتعب. وربنا يا جماعة، الله إذ هذا الدين من أجمل ما فيه، أن ربي لا يكلفني إلا بما أستطيع أنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح كده؟ عارفين إشكالات كتير من الناس اللي بتكتئب وبيجي لها مشاكل نفسية ومضغوط دايما، دايما عصبي ودايما مش عارفين، عارفين ايه المشكلة؟ كتير كتير من هؤلاء سببه، طبعا مش كلهم يعني، بس كتير منهم سببه ايه؟ انه يحمل نفسه ما لم يحمله الشرع له. الشرع ما قالكش ان تغيير الاولاد دول وان هم يتغيروا وان ياخدوا قرار بتاعك. الشرع لم يكلفك هذا. الشرع قالك انك تفعل 1, 2, 3, 4, 10، طب والنتيجة لا دخل لك بها، مش بتاعتك النتيجة دي، مش بتاعتك. انت دورك تساعده في المذاكرة، ينجح، يشيل مادة، يدخل اصلا الامتحان، ينزل قدامك ان هو رايح الامتحان في اخر ما امتحنش عادي، زي ما ينزل قدامك ان هو رايح يصلي وما يصليش، بتذكره بالله وبتنصحه، بس في الاخر خالص يا جماعة، طول ما انت بتعمل كده وما بتجيش تعيط بالليل على سجادة الصلاة، وقبل ما انت داخل تتكلم تقول له: يا رب هذا المخلوق أنت وهبتني إياه وجعلتني أمين عليه، اللهم إني أشهدك أني يا رب فقيرة جاهلة عاجزة عن تغيير هذا الولد، اللهم إني أستعين بك وبعلمك وبقوتك وبهدايتك وبفتحك أن تعينني في هذا الولد، اللهم إني سأدعوه وأنت الذي تبارك في هذا. معاني ديت لما تسيطر على قلبك وانت دخلة ليهم، عما يكسروا حاجة في أوضتهم وهم بيلعبوا، وانت بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، مش عاوزينها تبقى جملة اعتراضية، عاوزينها يبقى شهود قلبي: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله أني سأتوكل عليه في تغييركم وفي هدايتكم في تعليمكم في تربيتكم وفي نصحكم. أنا عارف أن المعنى ده هياخد وقت، المعنى ده هياخد وقت، بس ما ينفعش اللي هو. فالراجل، نرجع لقصة الراجل اللي راح للطبيب بيشتكي له، بيقول له: أنا عندي وجع في جسمي وانطفأت روحي. فالطبيب عمل له كل الفحوصات وأشعة وتحاليل وبتاع، قال له: أنت مش عندك حاجة، واضح إن مشكلتك نفسية، فأنت محتاج تروح عن نفسك كده شوية. وعادي عادي إن الناس محتاجة إن هي كل شوية إيه يعني حاجات كده إيه، إنها تخرج شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخرج في البدو أو الصحراء يعني، يبدو النبي صلى الله عليه وسلم في الضلاع، يعني هذا الكلام بيغير النفسية، حتى اللون صفراء فاقع لونه تسر الناظرين، فيعني الحاجات دي بتفرق. المهم فهو قال له حاول تروح عن نفسك واقرأ وسافر تعرف على ناس جدد، وقال له اسمع انا ليا ديك عندك نصيحه. قال له في المدينه في واحد مهرج جدا بارع بيضحك الناس اسمه كارلينا، ده بيخلي الناس ينسوا همومهم لكثره ما يضحكهم، وراجل جميل قوي، فانا انصحك انك تشاهده وتروح تسمعه. فنظر اليه وهو يبكي قال له انا كارلينا ايها الطبيب. فيعني اللي عاوز أأكد عليه إن كل الناس على عكس ما أنت شايف، أنت شايفهم بيضحكوا وبيهزروا والكلام ده كله، بس السكينة اللي هم فيها ديت مش معنى إن هم في السكينة دي إن ما عندهمش بلاءات، لا لا، هم زي الناس اللي كنا بنتكلم عليهم في أول اللقاء لما علقنا على قرأ الإمام. هو نفس الآية نزلت، في ناس زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، في ناس زادتهم حاجة تانية وهم متضايقين، نسأل الله العفو والعافية. فهو نفس البلاءات ونفس، انت فاكر ان كبد الحياة بتاع التجمع غير كبد الحياة بتاع المنصورة غير كبد الحياة بتاع بورسعيد غير كبد الحياة في الأردن غير بتاع موزمبيق غير بتاع الصعيد، كبد صح؟ وانت فاكر وانت قاعد في الروضة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان كبد الحياة هنا مختلف على كبد الحياة في أي مكان تاني؟ ربنا خلق الإنسان في كبد، عندك كبد وانت في الروضة، عندك كبد وانت في الكعبة، عندك كبد في كل حتة، ففي كبد، الشاطر اللي هينجح في الكبد ده. طب وننجح ازاي؟ ده بقى هدف السلسلة دي. من الحاجات المهمة قوي ان القرآن بيسليك ويربيك انك تفهم الفكرة كلها. طيب رباني ازاي؟ بخطوات، منها ان هيئك لاستقبال البلاء. في قاعده يا جماعه في التعامل مع القران في الباب ده، من الغموض للنهوض. طول ما انت مش فاهم بتحس انك متوتر، حتى النبي يقول اذا بينا بورك لهما. فالاصل ان يقول لك ايه، حتى ناس كتير يقول لك ايه ما تكذبش عليا خليك واضح، انا مش فارق معايا اي حاجه بس خليك واضح. فمن الغموض، طول ما انت في غموض ومش فاهم للنهوض، النهوض ايه اللي يحصل؟ البيان بقى، البيان يديك النهضه، يديك الايه؟ اليقظه. فالقران نقلك من الغموض للوضوح. ازاي بقى؟ ان هيئك لاستقبال البلاء ازاي؟ أول حاجة تتجلى عناية الله إنه أخبرك عندك عبد إن في بلاء ولا بد. فين دي بالله عليك؟ قل ولنبلونكم بشيء من الخوف. واحد، هتخاف في يوم من الأيام، في خوف، تبقى خايف على أي حاجة، خايف من مرض، خايف على مستقبل، خايف خايف خايف، بس ربنا قال لك بشيء من الخوف، لكن إنك تضلع طول عمرك خايف يبقى ده واضح ان عندك مشكله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. طب ليه الايه بتعمل كده معايا وبتقول لي؟ عشان تتوطن وتهيئ نفسك لاستقبال البلاء. وبالمناسبه يا جماعه، لو حسبتم اوقات البلاء واوقات النعم والفرح هتلاقوا الهيم اكتر. يعني لو جبت كده خلاص متوسط، مفيش حد يقدر يقول لي بقى انا محدش حاسس بيا، يا عم احنا كلنا حاسين بيك بس انت مش واخد بالك. بس اما تيجي تشوفه هتلاقوا كميه النعم والفرح والخير اللي عندك. البلاء ده في الموسوعه بتاعتك تقريبا 3 صفحات ورا بعض او متفرقين، بس هو طبيعة الإنسان. ربنا قال لنا إن في بعض البشر الذي لا يهذبه الوحي كنود، عارفين المرأة الكنودة؟ في امرأة كده كنودية، وفي زوج كده برضو كنود. شوف، عارف كل الإشكالات القديمة، تيجي تتكلم يقول لك فوق. انا مش هنسالك لما كنا في مطروح سنه اظن 2006، مايو 2000 سبتمبر 2006، لما عملت، ياه انت بعيد قوي ليه كده يا سيدي؟ انت مش قلت لي احنا عافينا وحجينا مع بعض في 2018، وانت مسكت استار الكعبه وقلت عاوز اروح ناحيه الباب الملتزم، ورحت لازق صدرك بالكعبه وقلت اللهم اني اشهدك اني قد عفوت عن زوجي، مش قلت كده؟ وبكيتي ورحت مسلمه عليا وقلت لازم ارضيك، وجبت ماء زمزم وقلت لي والله لازم تشرب وراضي عني ولا لا؟ طب انت بتفكريني ليه ب 2006 دي؟ مش برضه 2018 دي بعدها بشويه؟ تقول لك معلش بقى بحن الاصل. فالوحي هيئك لاستقبال البلاء عشان توطن نفسك، تهيئ نفسك لاستقبال البلاء، وتعلم ان الدنيا جبرت على القدر والمناغصات، ومن رحمه الله لا يريدك ان تغفل عن النعيم الذي ينتظرك فنغص عليك الدنيا. يعني انت كده ايه؟ يعني اللي المثل الأعلى، انت عايل لابنك هديه جميله قوي، يعني مثلا ايه، استشعر كده انت جايب لابنك هديه ب20,000 جنيه، بس انت عاوز تربيه على معنى معين ان يترك لاجل الافضل، وجبت له لعبه تانية ب3 جنيه وحطيتهم قدام الدنيا، قلت له بص انا هقول لك ايه، انت ليك لعبه واحده، فلسه بتطلع اللعبه اللي ب3 جنيه مسك فيها، فانت قاعد امال ايه؟ تقول على فكرة ده اللون بتاعها بيبهت، خلي بالك دي بعد يومين بتبدأ تطلع وبر كده ومؤذي، على فكرة ديت مع الحر ريحتها وحشة أوي ومع البرد بتنكمش، ولك وانت شايفه متمسك جدا جدا بيها، فروح تعمل له ايه؟ رحت قطعتها له قطعة كده ولا مهم شوهتها؟ فالولد كل ما يجي يلعب بيها مشوهة مش عاجباه قوي، فبيلعب بيها على مضض، فبعد راح رميها، رحت انت مبتسم ليه كده وقلت له ايه؟ طب بص بقى افتح العلبه دي، بيفتح لقى اللعبه الثانيه، لو اتعرض علي 10,000 لعبه من اللي رماها عشان يسيب الثانيه هيسيبها؟ مستحيل. الله سبحانه وتعالى ينغص علينا الدنيا، يوريك شويه كبد كده ليه؟ عشان لا تركن ليها، عشان ينتظرك أيام رائعة، ينتظرك نعيم خالد وانت عشت. أنا متأخرة جوازي ومش عارف ايه والكلام ده كله، طيب هتعملي تتسخطي ولا ترضي؟ طب ما ترضي عشان انت كلها أيام وساعات، هتخش قبرك وبعد قبرك تخشي الجنة وترزقي فيها لا يدخل الجنة أعزب، هتخشي بقى وهت نفسك انت يلي اتاخرتي في الجواز مش هيمر عليك الكبد بتاع الدنيا، وان زوجي بيمنعني وان زوجي مش عارف ايه، ده انت هتخشي في الايه، في الشغل النقي على طول. فعيب بقى انك ده انك تتسخطي فتخسري دنيا واخر دنيا، ما خدتيش العطاء المنغص والاخره، ما خدتيش العطاء النقي الغير الخلصاء الشافي. في واحدة بتقول دلوقتي كأنها يعني بتقول طب الحمد لله ان انا متأخرة، لا لا لا، تقولي انا الحمد لله راضية، لكن الأصل ليس هذا. فالشرع يوصل لنا ويربينا ان الدنيا جبلت على القدر، وان ما من احد الا هو مبتلى، وانما يظفر منها الصابرون. فالقرآن يبشرك يقول لك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ قالوا مش معنى أنا، ومش معنى أنا، وهم الله يسامحه، وهو السبب، وزوجي قال لي، وبابايا، وإخواتي، حسبي الله ونعم الوكيل، في الشيخ اللي استشرته، قالوا كده؟ قالوا إنا لله، يذكروا وهم بيأكدوا لأنفسهم، إنا لله ملكا واستحقاقا، فيقدر فينا ما بما ان هو اللي خلقني هو اللي يقدر فيا، الا له الخلق والامر، وانا اليه راجعون. فما قال اعترافي ده ورضايه هاخد حاجه تانية خالص، قد ظلمت في المصيبة دي، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة لو هلخص القرآن في مقصد من المقاصد الجميلة، إن القرآن بيقول لي معنى مهم جدا اللي أنا أعيشه. إيه المعنى اللي أنا أعيشه؟ إيه هو المعنى اللي من مقاصد القرآن الكبرى؟ إن طريقنا يبدأ بمعرفة الله وينتهي بلقاء مشرف أمام الله. بس هي دي حياة الدنيا. أنت هنا كل حاجة بتفكر فيها عشان اللقاء المشرف. عارف البنات اللي قاعدين يحضروا عشان الحفلة التخرج، هم عاوزين لقطة الايه؟ المنصة، اللقطة النهائية. فأنت في الدنيا قاعدة ايه؟ كل قرار، كل زوجك يقول لك كذا، زوجك يقول لك كذا، باباك يقول لك، مامتك، زميلك في الشغل، كل حاجة. تبدأ تسأل نفسك، هل هذا يساعدني على اللقاء، يكون اللقاء مشرف؟ فطريقي معرفة الله، طريقي بيبدأ بمعرفة الله، ونهاية الطريق لقاء المشرف مع الله. طب يبقى قضيتي ايه؟ اعبده بقى، اعبده صح، افتح القرآن لأعرف مراده بعدما عرفته. فتيجي الآيات دي بتهيأني، تديني التهيئة. ليه؟ عشان التهنئة، التهنئة اللي تيجي لي بعد كده. إذا هيئت صح رزقت التهنئة الصحيحة. فيجي الصبر مبني على اعتقاد راسخ إن العباد وما ملكوا ملك لله. يعني بالله عليكم دلوقتي، لو عملتوا التمرين دوت، يعملوه بعد ما تخلصوا، إن كل زوج يعمله مع زوجته، أو الزوجة تعمله مع أولادها وزوجها، أو أي حد يعمله مع حد، اديله 1000 جنيه أو أي قيمة، يعني 100 جنيه، وقول له دي أمانة معاك وهاخدها بعد شوية. أو اشتري منه حاجة، قول له بيع لي القلم بتاعك ده، قلم بجنيه ولا أي حاجة، خليها حاجة بسيطة يعني، اشتريها منه. وبعد ما تشتري القلم ده من اخوك وهو خد ال5 جنيه، امسكه كده وروح مكسره وروح رميه في الايه؟ في الباسكت، في الزباله. رد فعله ايه؟ رد فعله هيزعل، هيستغرب صح؟ مفترض اروح اقول له ايه؟ اقول له انت ايه اللي متضايق؟ ايه اللي مضايقك؟ انت كسرت حاجتي، انت مش عارف ايه، انت كذا انت كذا. طبعا انا بتكلم في حاجه بجنيه 2 جنيه، بس من باب عشان المثل يوصل والمعنى يوصل. ما تروحش تقول لمامتك هات الموبايل وتكسره، عشان غالبا يعني هيبقى في رد فعل انت مش هتستحمله، وغالبا ايه والدك يعني ايه هيساعد في رد الفعل ده، فده مش مقصودي خالص. اللي عاوز اقوله لحضراتكم ان الولد ده هيجي يتضايق جدا صح؟ فانت تيجي تقول له ايه؟ هو انت مش بعت؟ طيب هو انت بما انك بعت انت ما انتش الملك بتاعها صح؟ وبالتالي من يتصرف؟ المالك. فالتصرف فرع عن الملك. طيب خلاص، ايه اللي مضايقك؟ اصل يا ابني انت على فكره انت كده واضح انك ايه؟ انك ما كنت صادق في بعتك. فبعد شويه يقول لك ايه؟ عادي ولا يفرق معايا، عاوز يكسر يكسر، انا اهم حاجه خدت فلوسي. جميل. طب انت بعت نفسك وبعت مالك لله؟ متأكد؟ طب ليه عم بتتعب بتتضايق منه؟ بتتضايق من قدره؟ انا تعب على جسدي. انا يا رب انا تعبان، بس انا بعتها، ده جسدي. فنفوس هو خالقها واموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، بخن بخن انه بيع رابح. هو نفسك ديت مين اللي خلقها؟ الله. طيب والفلوس اللي في جيبك دي مين اللي يسرها؟ الله. فبيقول لك تبيعهم واديك الجنه، تدهم لي واديك الجنه. يا رب فلوسك دي هتخسرها بكره. ايه ليه؟ مش بتاعتي؟ لا ما تقدرش عليا كده، لا مش معنى انا وكل الناس، انتوا سايبين الاغنياء وجايين. يا حبيب قلبي مش انت بعت؟ هي دي فلوسك؟ مش انت قلت ان الفلوس دي ملك ليك يا رب؟ طيب الرب قال لك خد الاسباب الصح، انت خدت الاسباب، قدر الله عليك انك خسرت، تعمل ايه؟ تبدا تشوف نفسك، هل انت قصرت في السبب اللي ربك امرك بيه ولا لا؟ لو قصرت يبقى انت قصرت فين؟ سمع كلام المالك اللي قال لك الفلوس دي بتاعتي وانت بعتها. طيب انا بقول لك تاجر فيها بالطريقه دي، 1 2 3، خد بيها الاسباب 1 2 3. نفسك دي انت بعتها، يبقى نفسك دي مش تضرها. يعني مش تضرها، يعني بلاش تشرب حاجه مؤذيه ليها. عشان كده اللي يشرب سجاير يقول لك انا حر، لا انت مش حر. وانت لو بعت انت مش حر، دي مش ملكك، مش ملكك انك تدنك سهران وتتعب جدا في جسدك وتاكل اشياء تضر جسمك. ليه؟ مش ملكك. هو مالك هذه النفس اذن لك ولا مش اذن لك؟ المفهوم ده البعض ممكن يحس ان هو عادي منطقي وطبيعي جدا، بس عما تعيشه هتلاقيه ليه معنى تاني خالص. ان كل حاجة تيجي تعملها في حياتك تسأل الملك ده اللي انت بتتصرف فيه ده هو ملكك؟ لا مش ملكي. طيب هل سيدك او مالك هذا الشيء اذن لك؟ اذن لي. لسانك ده انت بعتيه؟ لسانك ده انت بعتيه؟ لسانك ده انت بعته؟ ايدك دي بعتها لله؟ انا بعتها، انا بايع، انا مشارك في الموضوع. ان ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين. لو انت مش مؤمن ده موضوع تاني، سواء ربنا بالنسبه للمؤمنين ربنا اشترى. طيب انا كمؤمن بعت جوارحي. طيب يعني اذا ما ينفعش تتصرف فيها الا باذن المالك. عشان كده تيجي يوم القيامه هتتحاسب على كل شيء تصرفت فيه وما كنتش خدت الاذن من المالك. مديت ايدك وضربت زوجتك، ضربت بنتك بالقلم، جميل، رقم واحد. الايد اللي انت ضربت بيها دي هي دي ملكك؟ لا. طب دي ملك مين؟ ملك الرب. هل الرب اذن لك ان تفعل هذا؟ لا. خلاص تتحاسب. حاجة تانية، انت كده اما مش مقتنع بالبيعة، دي تبقى حسبة تانية. حاجة تانية، البنت اللي اتضربت دي سواء كانت زوجة ولا امرأة ايه ولا بنت، الضرب اللي انت عملته ده انك ضربتها على وشها، الضرب ده مأذون؟ الضرب ده ربنا اذن لك انك تضرب ده؟ انت ضربت شيء انت لا تملكه. خلاص احنا اتفقنا ان ايدك لا تملكها، طب الوجه اللي اتضرب ما انت لا تملكه، ده مش ملكك. عشان كده اول قاعده في التربيه، ابنك ليس ملكك، ابنك انت مسؤول عنه لكنه لا تملكه. زي بالظبط ما اديك فلوس اقول لك الفلوس دي امانه عندك، دي ملكك؟ لا، انت مسؤول عنها. امال الولد ده ايه؟ ده مخلوق وهبك الله اياه وستسال عنه. هتسأل عن ايه؟ عملت اللي ربنا امرك بيه ولا لا؟ النتيجة مش بتاعتك. والله بقى انا زوجتي التزمت، ابني بقى كويس، ابني بقى شاطر، ابني بقى خايب، ابني بقى مش عارف ايه، القصص دي كلها طلع حسبتك منها. انت تسأل هل عملت ولا مش عملت. انا بضرب عيالي، جميل، ربنا اذلك في الضرب ده؟ لا، اصلا انا ما بزهق بضرب. يا ستي انت دلوقتي لما ضربتيهم ضربت الضرب اللي مأذون بيه شرعا؟ لا، ما انا بقول لك بكون زهقانه. هو ينفع اقول لزوجك عما يتزهق امسك الجنزير واضرب، ويجي نقول له ليه ضربت يقول لك اصل كنت زهقان؟ مفيش حاجه اسمها كنت زهقان. ما هو ده ميزه الدين، الدين يجي يهذبك. الدين ده يا جماعه سيف على الكل، على الاب والام. ولازم الولد يشوف والدته هي لما تتعدى الحدود تقول له انا اخطأ واستغفر الله وانتوا كده ليكم حق وسامحوني ان انا مديت ايدي عليك بما لا يكون شرعا. ربنا أذن ليك انك تضربي، فين النص في الشرع انك تضربي حد بالقلم على وشه؟ مأذون لك شرعا تعملي كده؟ مش مأذون لي شرعا ان انا اعمل كده. طيب زي ما انت مش مأذون لك وبتتضايقي لو زوجك عمل ولا اخوك عمل، ليه انت عاوزه تعملي؟ وبعدين يمكن هو عم بيعمل فيك انت واحده كبيره. طب المسكين اللي اتفرطتي بيه ده اللي عنده 3 4 سنوات، ده الصلاه اللي هي الصلاه، الضرب جه متأخر. فالشرع بيهيئني لاستقبال البلاء وبيأكد عليا إن لله، أنت ملك لمين؟ عشان النتيجة عالية أوي أوي. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك أن الوحي يربيك يقول لك لا تبلون في أموالكم اثنين وأنفسكم، وكمان ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، مش أذى واحد، كثيرة. تلاقي الآية مؤذنة بالاختبار ومبشرة بالفرج، الاثنين مع بعض. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، الآية اللي بعدها أو اللي زيها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فعما تلاقي لكل نبي عدو، تلاقي لكل تابع من أتباع الحق عدوا من المجرمين. شوف الآية بتديك مؤذنة بالاختبار، يعني بتعلنك إن في اختبار، وبتعلنك إن فيه فرج واستبشار. إزاي؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. عشان ربنا لما ترى العدو من المجرمين، أول حاجة تثق إنك تشكر الله أنه هداك، وتثق في الله وتطمئن أنه سينصرك إن كنت على دينه. المعاني دي لو عشناها هنروح في حتة تانية يا جماعة. مش الوحي اللي انت مؤمن بيه بيقول لك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وأنتوا فاكرين أنك هتخش الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالآية بتقول لك هيحصل لك هزة. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أو أنت يعني كنت ماشي بشعرك والنهاردة هتتزي بزي الشرع المنضبط؟ أنت فاكرة أن الموضوع ده هيعدي كده؟ لا، في فتنة. هتلاقي حد يتريق عليكي، هتلاقي الجامعة حد بيقول لك كلمة، هتلاقي أن في واحدة بتقول لك أنت لبست الخيمة. فأنت هتلاقي أما أنت فاكرة أن هم هيستقبلوك بيطلع البدر علينا ويعملوا الرايات وما شاء الله هند انتقبت ونسمي الجامعة جامعة هند الطيبة، هند ما كانت كل الناس كانت تريزا انتقبت طالما الموضوع كله فيه مكاسب. لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله، أي يظهر علم الله، الذين صدقوا وليعلمن الكافرين. الذهب بيخش الولعة صح؟ عشان ايه؟ يزداد بريق. المؤمنين بيخشوا الولعة البلاء ده اللي هو ايه؟ كل واحد بقى موزع. ممكن تبقى فتنتك ان زوجك يا ستي مش ملتزم، مش بيعينك. ممكن تبقى فتنتك شهوة معينة متمكنة من قلبك وانت قاعدة تدفعي فيها طول عمرك عشان مش تقعي لله. ممكن تبقى فتنتك اذى من الإيذاء اللي ممكن حد يتسبب لي، هي ده فتنتك، هو ده رصيد البلاء بتاعك. أعمل معاه إيه؟ أقاومه وأدافعه بما علمنا الشرع. لكن ما وأكون فاكر كده دي إن أنا لو ما كنتش عندي بلاء كانت حياتي تبقى، مين قال لك؟ أنت فعلا ممكن تبقى حياتك كويسة. مين عاوزة ما تكونش عندها أي بلاءات وتحرم لذة المناجاة وتحرم لذة الاتصال وتحرم البكاء في الأسحار وتحرم اتصالها بالسماء؟ وأنت لو ما عندكيش ولد استيعابه نص ونص، ما كنتش هتعيطي بالليل تقول له يا رب أعني عليه ونجحه؟ مش كنت هتدوقي ده؟ مش كنت هتدوقي إن ليك يا رب بتتكئ؟ يعني لأن كل الجدار، كل جدر البشر إذا استندت عليها وقعت بك. السند الوحيد هو الله. العجيب بقى بعد ما الوحي هيئك هنأك وطمأنك، قال لك إيه؟ قال لك الامتحان ده مؤقت، مش هيطول، وهيعقبه فرج، وما من عرج إلا بعده الفرج وعوض وشكر كمان من الرب. بس خليك من أهل التقوى. ليه؟ قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هتاخد المخرج الآمن وانت عارف عم ربنا يجعل لك مخرج للمتاهة اللي انت واقع فيها، المخرج هو شكله عامل ازاي. عشان كده تقول لي ازاي ربنا هيرزقهم، والله العظيم ما عندي في البنك ولا عندي اي ارصدة، وخالي واخد ورثي، وزوجي مش عاوز، وطلي او ابو الاولاد مش عاوز يبعت لهم فلوس، ومش من حيث لا تحتسبي، ما انت عشان حسبتيها مش عارفة تجيبيها. بس ربنا قال لك ايه؟ عشان كده مرة في يوم من الأيام حد بيقول للشيخ الألباني إن أنا أعمل إيه في فلوسي؟ مفيش قدامي إلا الربا. فالشيخ قال له لا يجوز وبتاع، فقال له طب أنا ظروفي وظروفي ظروفي. قال له بص، اللي أنا أعرفه كويس قوي إنك ليك مخرج، بس المخرج ده أنا عندي يقين إنه هيحصل لك، بس لو أنت عملت حاجة، الحاجة دي معرفش أنت هتعملها ولا لأ. قال له إيه؟ قال له تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج. عاوز المخرج؟ أنا معرفوش، بس هدلك على اللي يخرجك. لا عاوز مخرج، في بعض الناس يقول لك ايه؟ طب وريني المخرج وبعدين هتقي الله. ما كان نتنياهو عمل عادي يعني، ما كان اسلم ساعتها واتقى الله. بعض الناس بيشترط ان يرى المخرج، رغم ان الله اخرجه من بلاءات اجتمع كل من حوله انه لن يخرج، واخرجه الله. فاكر؟ بس انت ناس ولا ناسي؟ بتعمل نفسك ناسي، بس انت عارف ان ربك اخرجك من بلاءات، تعلم قطعا ان الاصل مش كنت هتخرج، لكن خرجك. عارف ليه خرجك؟ من مقاصد التقدير ده انك عما يجي لك بلاء تاني تعرف مين اللي بيخرجك وبتخرج ازاي. فدناكش بقى تشترط، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف خلص القصة بتاعته كده عليه السلام. يعني يوسف كده تقريبا، يوسف لو كتب قصته كان هيكتب عليها الآية دي وآية إن ربي لطيف، بس هيكتبها كده على ليه؟ على الغلاف، وكان الكتاب يتطبع بقى. فيعني يقول لك لو نسيت كل حاجة في قصتي ما تنساش المعنى ده، إن من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فربنا لم يقتصر الوحي أن يسليك ويمهدك على الإعلام بالابتلاء. أوه أنا عديت الساعة، آسف جدا ما انتبهتش، لا حول ولا قوة إلا بالله. هختم خلاص دقيقة ونص خلاص. فمهدك وأخبرك بالبلاء، بس زود عليه البشارة. فكلما وجدت عسر وصعوبة قال لك لو دخل العسر صخرة صماء لتبعه يسر ربك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال الله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. والتعريف بالألف واللام دي دل على الاستغراق والعموم، يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ آخر التيسير ملازم لي. يا جماعة اليسر ده عامل زي صوت المولود، والعسر هو آلام الوضع، فكل بعد آلام وضع صرخة ليه؟ المولود ومبروك، وهنسميه إيه؟ لا نسميه أسيد، ما نسميه أسلم، لا خليه مش عارف إيه، خليه داود ولقمان، والدنيا الجميلة ونهزر وبتاع. طب وهتخرج إمتى من المستشفى؟ مين اللي سجل الاسم؟ ومبروك والعيلة كلها بتبارك وبتاع والدنيا. هو ده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ قلوبنا وييسر قلوبنا، ويجعل القرآن مسليا ميسرا لنا، ويجعلنا ممن يزداد إيمانا وهم يستبشرون مع كلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.